بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم أدخل الموحدين المستضعفين في أمانك وضمانك، واجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 69 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع سرد الأدلة من الكتاب الكريم على معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. ووصلنا مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى الاستدلال بهذه الأدلة من كتاب ربنا عز وجل، وهي قول الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقول الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. وقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه آيات بينات من كتاب الله عز وجل تدل على بعض أسماء الله وصفاته جل وعلا. يقول الشارح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى، يقول: قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا إلى آخره من الآيات المذكورة، تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، وهي نفي السمي والكفء والنديد والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أشار هنا الشارح إلى أن صفات الرب جل وعلا تنقسم إلى قسمين، فهناك صفات إثبات وهناك صفات سلوب. الإثبات أي الصفات المذكورة في هذه الآيات مثل الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك، أما السلوب أي الصفات المنفية عن الله عز وجل، وهي نفي السمي ونفي الكفء ونفي النديد ونفي الولد والشريك والولي من ذل وحاجة. يقول: أما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه. هل تعلم له سميا المعنى أي هل تعلم له نظيرا استحق مثل اسمه جل وعلا، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها. هكذا فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا، لا تعلم له سميا، فهنا نفي للسمي أي النظير أو الشبيه لله رب العالمين، حتى في أسمائه جل وعلا وصفاته. وكما علمنا أن الله جل وعلا يتصف بكل كمال وبكل جلال وبكل جمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك مثلا من أسمائه الحسنى اسم الرحمن، ولا يجوز أبدا لأحد من المخلوقات أن يتسمى بالرحمن، ولم يتجرأ على هذا الاسم إلا مخلوق واحد وأهانه الله عز وجل، هو مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب، انظر أصبح وصفا ملازما له، مسيلمة ماذا؟ الكذاب، لأنه الوحيد الذي تجرأ على هذا الاسم فسمى نفسه رحمن اليمامة، رحمن اليمامة، فأهانه الله وأخزاه الله، وأصبح من الأوصاف الملثوقة اللاصقة الملازمة له اسم إيه؟ الكذاب، مسيلمة الكذاب. طبعا قيل أنه عندما ادعى النبوة وزعم أنه رسول، يعني طبعا بنو حنيفة وهم قومه يعرفون معنى رسول يعني يؤيد بالمعجزات، فطلبوا منه بعض الآيات وبعض المعجزات: ما دمت رسولا وما دمت نبيا يعني بين لنا ها هات لنا آية. فمر على بئر ماء، وكان البئر إلى منتصفه مملوء بالماء. قال لهم طيب أنا ممكن أبصق في هذا البئر يمتلئ. طبعا ده من وحي شيطانه حتى يهان، واضح؟ يعني طبعا هو أكيد عرف بعض معجزات النبي عليه الصلاة والتسليم المادية، ومنها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في غزوة من الغزوات فقد المسلمون الماء وكادوا أن يهلكوا، وكثير منهم قام جنبا، فماذا يصنعون؟ يريدون من من يريد الغسل، من من يريد الوضوء، من من يريد أن يشرب. فدعا النبي بإناء صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي يده في الماء أو في الإناء، ففار الماء ونبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفاض الماء وزاد، وإذا بالجيش بأسر يشربون، ومنهم من يغتسل، ومنهم من يتوضأ، والماء يزيد ويفيض. آية ومعجزة ودليل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي كانت آية. ومن الآيات انشقاق القمر، عندما طلب المشركون من رسول الله آية طلبوا منه انشقاق القمر، فإذا بالقمر ينشق إلى شقين، شق فوق جبل وشق فوق جبل آخر. فلما رأوا الآية قالوا كما هو حالهم دائما من التكذيب والإعراض، قالوا إن محمدا ساحر، إن محمدا ساحر. بل وأكثر من ذلك كثير من الآيات، فالصحابة سمعوا تسبيح الحصى في كف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وسمعوا أنين الجذع لما فارقه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ولم يسكن حتى التزمه رسول الله ووضع يده عليه فسكن الجذع بأمر الله إلى آخر الآيات، وسجد له البعير واشتكى له البعير آيات، بل وشهدت له الشجرة وسطرته شجرة عند قضاء حاجته إلى آخر الآيات. فإذا بمسيلمة، يعني عايز بقى يثبت لبني حنيفة أنه هو كمان رسول ومؤيد بالمعجزة. طيب هتعمل إيه يا مسيلمة الذي كان يزعم أنه رحمن اليمام؟ قال لهم أنا هبصق في هذا البئر يمتلئ بالماء. زي ما عندنا حاجة اسمها المعجزة، عندنا حاجة اسمها الإهانة، عندنا حاجة اسمها إيه؟ الإهانة. وهي أيضا أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي المدعين الكذابين لإثبات كذبهم وإهانتهم وبيان زيفهم. طبعا اجتمع بنو حنيف عند البئر، يلا يا مسيلمة املنا البئر ماء، فبصق فعلا في الماء، فإذا بالبئر يجف عن آخره. ودي كانت إهانة عجيبة جدا جدا، فلقب بإيه؟ بالكذاب. يعني أنت بتقول آية هنملى البئر مية، هو في لغاية نص، حتى ما خللهمش النص، طير لهم كل شيء وخلى البئر جافة تماما. في مرة تانية بقى قال لهم أنا ممكن أدعو للأعمى يفتح. قال طيب نجار، جابوا له واحد بعين واحدة بقى يعني تقريبا ما لقوش حد دعمه فجابوا له واحد أعور طبعا هو يستاهل اللي راح له ده فطبعا راح دعاله مسلم وحط إيدي على عينه السليمة المفسرة فطفهاله، وزي ما انت بتقول كده جاي كحلها عماها، ما دي جاء مسلمة، هو الأصل المثل ده على هذا الكاذب، جاي كحلها ايه عماها بدل ما يزينها طفاها. فهي القضية كده، ودي كان من ضمن الإهانات. طبعا إضافة إلى ذلك بقى الهوس بتاع مسلمة في القرآن كمان، هو ما اكتفاش بكده، قال كمان أنا بينزل علي ايه قرآن ما شاء الله. لكن احنا عملنا حلقة قديما عن قرآن مسيلمة لو تتذكروا كده يعني، عشان بس نثبت هذا المتجرئ العنيد كيف أهانه الله وجعل من أوصافه الملازمة له إلى أن يرث الله الأرض من عليها صفة إيه؟ الكذاب. فكان من ضمن كده القرآن اللي نزل على مسيلمة في زعمه باطل، إنه في يوم مر عليه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والكلام ده كان قبل أن يدخل عمرو الإسلام، يعني عمرو كان مازال على الشرك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا معروف أن قريش أو العرب كانوا أهل لغة وعلى علم باللغة وما فيها من عجائب وبلاغات. فطبعا في الوقت ده كانت نزلت سورة العصر على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا المشركون في زمن النبي كانوا يعني يسمعون القرآن، وكان بعضهم يتحين الفرصة كده في ظلام الليل والنبي يصلي في البيت ويختبئ حول البيت عشان يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والتسليم. درجة القصة المشهورة لما هاجر الصحابة إلى بلاد الحبشة ومرت الأيام والنبي كان يصلي ليلة في البيت الحرام وكان بيقرأ بسورة النجم، بسورة إيه؟ النجم. وطبعا المشركون أحاطوا بالبيت ينصتون لسماع سورة النجم من فم رسول الله. شوف بقى لما النبي يقرأ القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل النبي إلى آية السجدة الموجودة في سورة النجم سجد النبي، فمن وقع القرآن على المشركين سجدوا وهم لا يشعروا خلف رسول الله. شوف مدى التأثر بالقرآن لدرجة أن الجماعة الصحابة لبلاد الحبشة انتشر الخبر فاعتقدوا أن أهل مكة دخلوا الإسلام كلهم. لما انتشر الخبر أن قريشا سجدت خلف محمد فقالوا بس دخلوا الإسلام، فقطعوا الهجرة ورجعوا مكة، فلقوا التنكيل بيزداد أكثر وأكثر فراحوا رجعوا مرة تانية لهجرة الحبشة الثانية. الشاهد أنهم كانوا ينصتون لسماع القرآن من رسول الله، وبعضهم كان يحفظ الآيات كعمر بن العاص مع سورة العصر. فلما التقى عمرو بمسيلمة الكذاب، طبعا مسيلمة عايز يعرف أخبار رسول العرب في زعمه، وكان يسمي كده محمد رسول العرب، وأنا وهو يعني المفروض إن رسالة بيني وبينه، هو لي نص الأرض وأنا لي نص الأرض ماشي كده. فالمهم بيسأل بقى بيطمئن على أحوال رسول العرب كما يصفه هو هذا اللعين. قال يا عمرو كيف حال نبيكم، نبيكم إيه أحواله وماذا أنزل عليه؟ فعمر قال يا مسيلمة لقد أنزلت على محمد سورة عجيبة. قال أسمعني. قال يقول رب محمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا مسيلمة أنصت كده، قال له يا عمرو لقد نزلت علي سورة مثلها. ما هو ده رسول، ده رسول بقى زي ما بينزل هنا السورة تنزل هنا ايه وزيها. فعمرو قال اسمعني، انا نسمع ونشوف. ما هو العرب كانوا بيتمنوا يعني يشوفوا حاجة تضاهي القرآن، وهم عجزوا امام اعجازه. ففرصة بقى مسيلمة يقول القرآن نسمع منك. طبعا قبل ما نقول ما قال لازم تعرف ايه معنى ما قال عشان انت بتسمع تفهم. في حيوان في شبه جزيرة العرب اسمه الوبر، حيوان اسمه ايه الوبر. الوبر ده شكله وحش قوي، حيوان يعني العملية فيه ضربة خالص ماشي كده، شكله قبيح جدا. احلى حاجة فيه ودانه وصدره وباقي جسمه تقرف منه. فمسيلمة قال ايه بقى، اسمع بقى القرآن بتاع مسيلمة. قال يا وبر يا وبر، وعايز يعني سورة على ايه زي العصر، ها سورة صغيرة كده على الله يلا لعنه الله. كنت والله دي يحطيه ونسى عايش. كثر بقى مسيلمة في الأمة كتير جدا. لعنه الله. فبيقول إيه بقى؟ يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، والباقي كله حفر نقر. يعني معنى كلامه أنت أحلى حاجة فيك ودانك وصدرك، وجسمك كله وحش قوي، حفر نقر. طبعا عمرو بيسمع بقى، وعمرو بليغ رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا مسيلمة أتضاهي هذا الهراء بما أنزل على محمد؟ واللات والعزة، إنك تعلم أني أعلم إنك كذاب. إنك إيه؟ كذاب. فسبحان الله، كل ما يعمل حاجة الناس تقول له أنت كذاب. شوف الإهانة العجيبة عشان جرأته سبحان الله. ولما نزلت سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كان هو كل ما تنزل سورة كده يعرف، يروح داخل عنده حجرة كده بيسميها حجرة الوحي، الوحي بينزل عليه. طبعا أنا بسمي حجرة الوحل باللام، الوحل يعني الطين، ماشي كده. فكانوا يجتمعوا بنو حنيفة، يا مسيلمة لهم بس أخش للوحي. يدخل الغرفة منتظرينه بر، منتظرين يسمعوا بقى القرآن. فيقعد كده فترة داخل الحجرة ويخرج بقى. فخرج قال لهم إيه؟ إنا أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح. إن شانئك خروف نطاح. صاحبنا ده بقى عايش في قصة الحيوانات والبهايم، الله الله يلعنه. يعني القرآن بتاعه ما بينزلش غير على إيه؟ الحيوانات اللي موجودة في جزيرة العرب. وطبعا هو عايز يريح الناس، مش عايز حد يعبد. وذلك هو أصلا مسيلمة ده كان في واحدة تانية اسمها سجاح، امرأة ادعت برضه هنا بيه. ففي يوم من الأيام كده ما عرف إنها بتدعي النبوة راح لها، قال لها بقول لك إيه، ما أنت نبية وأنا نبي، ما تيجي نخلي زيتنا في زي ما تقول زيتنا في دقيقنا ونتجوز. أه والله يا جماعة. وفعلا اتجوزها، وكان هدية الجواز إسقاط صلاة العشاء. قال لهم خلاص ما فيش صلاة اسمها صلاة الإيه؟ العشاء. ادي هديه الجواز. طبعا كويس نتجوز واحده بس، ده كان كل ما اتجوز واحده هيطير صلاه، كان هيضيع الناس يعني. فسبحان الله. برضو سوره النازعات، لما نزل سوره النازعات والنازعات غرقا والناشطات النشطة الى اخره، صاحبنا برضو قال لك هخش بس الايه الوحل. دخل الوحل وخرج. فقال لي بقى والزارعات زرعا فالبادرات بذرا. والله فالطاحنات طحنا والخابزات خبزا. وكأنه شغال في فرن عيش. والله يا جماعة الناس سمعوه. وبالنص كده كما قال له عمرو، قالوا يا مسيلم والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب، إنك إيه كذاب. فكان مسخرة يعني خالص، مسيلمة كان مسخرة خالص مع الناس يعني. وغير كده ده كمان عمل قرآن في الضفدعة وقرآن في الفيل. تخيل بقى لما سمع سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال لك برضه أنا عندي نفس السورة، قول يا مسيلمة. قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل. والله وزيل قصير. وعمال بقى يدي قرآن، الله الله يلعنه. والناس تضحك زي ما انتم بتضحكوا جدا. وكل ما يقول والله انك تعلم اننا نعلم انك كذاب. سبحان الله. برضه قال للضفدع، قال مش عارف يا ايه، بيقول قال ايه؟ يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين. وبعدين قعد كده كلام طبعا كله طين طبعا. يقول لها نصفك مش عارف فين في الماء ونصفك في الطين. طبعا الناس يضحكوا ويقولوا نفس الوضع، ويا مسلم انك تعلم اننا نعلم انك ايه كذاب. هذا جرأة عجيبة جدا. فلما تجرى على اسم الله الرحمن كانت الإهانة، وأصبح من وصفه الملازم له الكذاب. بنقول مسيلمة ايه الكذاب. فربنا تعالى ليس له سمي سبحانه جل وعلا، ليس له شبيه وليس له نظير سبحانه جل وعلا. يقول الشارح: وأما قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، المكافئ المساوي. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحدا وقع نكرة في سياق النفي فيعم ولم يكن له كفوا أحد، كلمة أحد جت نكرة في سياق إيه؟ النفي فتعم، فلا يشبهه أحد من أي جهة سبحانه جل وعلا. ويمكن احنا كنا اتكلمنا في الماضي على تفسير سورة الإخلاص بالتفصيل، وكمان لنا مقال على الموقع بعنوان سورة الإخلاص ودلالتها على النفي والإثبات في أسماء الله وصفاته، وده مقال مهم جدا ياريت ترجعوا له في ملف العقيدة، تقرأ المقال الخاص بسورة إيه؟ الإخلاص. وعندك كمان مقال خاص بسورة بآية الكرسي فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فيها تفصيلات مهمة. يقول: وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، النظير الايه؟ المناوئ، يعني مثلا الإنسان لما يكون متنافس في المنافسة يقول لك ليه ند بنفسه، واضح كده؟ فده الند هو بنفسك ويناوئك. فربنا تعالى ليس له ايه؟ ند، تعالى الله عما يقول الجاحدون علوا كبيرا. إن هم لما فسروا آية الاستواء قالوا استولى، طبعا هؤلاء الذين أشبهت لامهم نون اليهود، فالله تعالى قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، اليهود قالوا ايه؟ حنطة، زودوا نون بدل ما يقولوا حطة، حطة يعني ايه؟ حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، يعني بيطلب منهم التوبة والندم، بدل ما يتوبوا عملوا ايه؟ حطوا نون. حنطة يعني ايه؟ قمح، عايزين المام، قالوا ناكل، بدل ما نتوب عايزين الايه؟ فالجماعة دول الذين حرفوا الصفات في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا يعني استولى، فما أشبه لامهم بنون اليهود. استولى معناها ايه؟ انه في ند له في تنافس، وهو اللي اغتصب العرش، ما هو استولى عليه يعني ايه؟ يعني اغتصبه، يعني كان له منافس وله شريك وله ند فسيطر هو، ماشي كده؟ يقول لك بئس القوم انتم، وبئس هذا التحريف باسماء الله وصفاته، بل المعنى استوى اي ارتفع وعلى سبحانه جل وعلا، ارتفع وعلى، ارتفع وعلى كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. فربنا ليس له ند، أو يقال ليس لله ند ولا ضد، ليس لله ند ولا ضد. والكلام ده يا جماعة فيه تحذير شديد للمخالفين المعاندين الذين يحاربون الله ورسله ويحاربون دينه. فربنا تعالى هو القهار، هو القوي، هو المتين سبحانه جل وعلا، ليس له ند وليس له ضد. من هذا الذي يستطيع حرب الرب جل وعلا؟ اقرأوا القرآن، يا مجبابرة أعطاهم الله أسباب الدنيا فلما تجبروا أهلكهم الله تعالى. يمكن ضربنا الأمثلة كثيرا في القصص، شفنا قصة النمرود ابن كنعان مع خليل الرحمن موسى إبراهيم عليه السلام، وكلكم يحفظ القصة سورة البقرة. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يعني شوف ربك أعطاه الملك، المفروض يشكر النعمة ويعبد المنعم جل وعلا، بدلا من الشكر عمل كفر وجحد وحارب الرب جل وعلا. أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يا رب سلم، شوف التجبر يا جماعة، مين ربك ده يا إبراهيم؟ كأنها مناظرة يعني. قال له ربي الذي يحيي ويميت، صفة من صفات الرب جل وعلا، قال له أنا أحيي وأميت. ومن سخافة عقله يقول له أنا مالك. أيوة يا سيد، هجيب اثنين من الرعية أحكم عليهم بالموت، كلام جميل، أعفو عن واحد ونفذ الحكم في الآخر، يبقى أنا أحيد ده وأمت ده. طيب ده كلام يترد عليه يا جاهل، يقول لك ربي يحيي ويميت، أحيا من عدم، أحيا من عدم، خلق آدم من تراب سبحانه جل وعلا، بل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه جل وعلا. شوف الجنين كيف يتكون داخل رحم الأم، شوف طلاقة القدرة. ولذلك سبحان الله، كان في لفتة كده لبعض أهل العلم في قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال ما قال ما جعل الله لامرأة، قال إيه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لأن المرأة بيكون في قلبين في جوفه عند الحمل. ما توحد الله، حمل كائن حي داخل له قلب ولا ملوش قلب، وهي ليها قلب، إذا في كم قلب في جوفها؟ قلبان. شوف بلاغة القرآن سبحانه جل وعلا، قدير مقتدر قادر سبحانه. فهذا الجاهل المعاند قال لك أنا أحيي وأميت، فهم القضية فهم خاطئ. فمثل هذا لابد أن تغلق الأبواب أمامه. فسلك معه إبراهيم مسلك التعجيز، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت بقى إله كما تزعم، إلهي القدير المقتدر القادر، من صفاته ومن طلاقة قدرته أنه يخرج الشمس من جهة إيه؟ المشرق، صح كده؟ أنت بقى إذا كنت إله هتهلنا منين؟ من جهة المغرب. فبهت الذي كفر. وخلي بالك بقى، ده لا الإعجاز، الشمس بتيجي منين؟ من المشرق. إبراهيم عجز النمرود بإيه؟ قال له هاتها منين؟ استطاع؟ من الذي يستطيع؟ الرب جل وعلا. ففي آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى الشمس هتخرج منين؟ لأن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه جل وعلا. يبقى في سنن في الكون لا تتغير، وإن تغيرت تتغير لآية أعظم وأجل، كما ذكرنا هذا في السير. يبقى من سنن التي لا تتغير في الكون الشمس تشرق منين؟ من المشرق. فآخر الزمان تتغير ليه؟ لآية أعظم وأجل، إنها تكون علامة من علامات الساعة إيه؟ الكبرى. فهذا اللعين النمرود أمام هذا العجز أو التعجيز بهت. يوم ربك القدير يجعله آية، أرسل له بعوضة، يعني تقول أنا خلاص أنا أحيي وأميت، مش نبعث لك لجيش ولا إبراهيم هيقاتلك أبدا، ولكن هنثبت عجزك للبشرية جمعاء على مر الأزمان حتى يعلم المخلوق أن العبد عبد والرب رب. بعت له إيه بقى؟ بعوضة، يعني موسى. عارفين ناموسة؟ ناموسة دخلت في منخره بأمر الله واستقرت في أم رأسه. يقال أن المسكين هذا كان لا ينام ولا يغمد له جفن حتى يأخذ مسكنا من باتة. تعرفوش أنتوا باتة؟ أهل مصر عارفين باتة. باتة ده محل أحذية كان عندنا زمان، فده بقى ما كانش ينام لما اتدرب على دماغه ايه بلغتين، يجيب الحرس. شوف الآية يا اخ سبحان الله، الحرس والجند بتوعه يقول له اضربني هنا على دماغي بالمداش، عايز ينام مش قادر، ما عمالة تاكل جواه ناموسة بتاكل له جوه، تلعب له جوه بأمر مين؟ بأمر الواحد جل وعلا. يقول لك فقتله الله ببعوضة. قل لما قتل الله بالبعوضة خرجت هذه البعوضة من رأسه مثل العصفور، كالت دماغه بأمر الله. يعني بتقول أنا أحي وإيه وأميت سبحان الله تعالى. فالله ليس له ند وليس له ضد، وليس له إيه ضد، عليك أن تخضع وتنكسر لعظمته جل وعلا. وإياك إياك والكبر أو التجبر، لأن ربك يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. وشوف فرعون وماذا حدث له، واقرأوا قصص الأمم السابقة الغابرة، واضح؟ فربنا تعالى ليس له ند وليس له إيه ضد، ولكن يملي سبحانه جل وعلا للظالم، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. شوف الحلم يا جماعة بقى والعفو، يدي فرص. قيل أن فرعون مصر ده قعد 400 سنة يقول أنا ربكم الأعلى. الله أكبر على حلم الله تعالى. عشان كده اوعى تستعجل، لأن المقادير تنفذ بأمر من؟ الله، وفي الوقت الذي حدده من؟ الله، مش بعجلتي ولا بعجلتك أبدا. أنت عايز في قدر، مقادير الأشياء سطرت قبل خلق المخلوقات 50,000 سنة. ما توحد الله، علم مكان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه جل وعلا. لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله عز وجل. خلقك وخلق عملك وخلق لك قدرة ومشيئة وإرادة، ولكن مشيئتك لا تخرج عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما توحد الله، لا إله إلا الله. فعليك أن ترضى وتسلم وتخضع وتنكسر لعظمته جل وعلا، إن أردت عزا وإن أردت فوزا في الآخرة. فربنا تعالى لا ند له ولا ضد سبحانه جل وعلا، والمراد نفي ما يكافئه وينوئه، ونفي ما يضاده وينافيه سبحانه جل وعلا. وقوله وأنتم تعلمون، أي فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وقعت حالا من الواو في تجعلوا، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم. الله، شوف بقى إزالة الشبهات والرد بالدليل. وذلك في الحديث في قصة إسلام حسين رضي الله عنه وأرضاه، والد عمران الصحابي الجليل، عمران بن حسين، مع عمران صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما، عندما التقاه النبي سأله يا حسين كم إلها تعبد؟ قال 7. أنا بعبد 7 آلهة، 6 في الأرض وواحد في السماء. وهو مشركوا العرب كانوا يقولوا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب بتعبد الأحجار ليه؟ يقول لك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. قال له 6 في الأرض وواحد فين؟ في السماء. يعني بيعبد 6 أصنام في الأرض وإله في السماء. فالنبي سأله سؤال يا حسين فمن لرغبتك ورهبتك، يعني عند الرغبة الشديدة وعند الرهبة والخوف تفزع لمين؟ من اللي ممكن تفزع له؟ قال الذي في السماء. سبحان الله، شوف الفطرة، ده حتى الملحدين سبحان الله شوف كده الملحد إذا وقع في ضائقة، راكب مثلا مركب والموج علي وهتغرق المركب، من غير كلام تلاقي البصر يروح فين؟ يروح في السماء كده. سبحان الله، الفطرة تناديك أمنتم من في السماء؟ إله عظيم الرحمن على العرش استوى. حتى من أنكر سبحان الله تجد دايما يروح ينظر لفوق. سبحان الله، آيات. قالوا الذي في السماء قال اترك الستة واعبد الذي في السماء وأمنحك دعوتين أعلمك دعوتين. الله. فحسين يعمل إيه؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما دي يا جماعة كانت عقول، عقول وعندها لغة. شوف قد ايه، شوف حوار النبي كيف يوصل الفهم السديد. فحسين دخل الإسلام، فيقوم النبي يعلمه دعوتين. قال يا حسين قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. الله أكبر، شوف الدعاء الجميل قوي. اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. قال إن النفس يا جماعة أمارة بإيه؟ بالسوء، مصيبة خطيرة تكون النفس إيه؟ أمارة، تقضي على النفس المطمئن وتقضي على النفس اللوام، نسأل الله السلام. فالله تعالى لا ند له ولا ضد. قال وأما قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال فهو إخبار من الله تعالى عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل. الله، شوف أن تساوي المخلوق مع الخالق في الحب فهذا شرك، لأن المحبة مراتب، أعلى مراتب المحبة محبة من؟ الله، ثم محبة من؟ رسول الله، ثم محبة الخلق. ولذلك إذا تعارضت محبة الخلق مع محبة الخالق قدمت محبة من؟ الخالق جل وعلا. انظر للآية تقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ها فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ده الأم والأب، الأم والأب طاعتهما واجبة، إن أمراك بالمعصية والبعد عن منهج الله تسمع لهما؟ الإجابة لا، لا أسمع، ولكن رغم أني لا أسمع في ذلك لكن أكون بهما إيه؟ بارا وعليهما محسنا وبهما مشفقا. مش معنى أقول لك ما تسمعش في المعصية أنك تقل أدبك على الأم والأب، افهم وفرق. يبقى في المعصية لا أسمع لأمي ولا لأبي، ليه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمحبة مراتب، أعلى المراتب محبة من؟ الله، ثم محبة رسوله، ثم محبة الخلق. ولكن رغم أني لا أسمع هنا لكن أحسن المعاملة، أحسن إيه؟ المعاملة. إذن المحبة مراتب، فمن سوى بين المخلوق والخالق في المحبة فقد أشرك. فكانوا يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يحب الحجر اللي بيعبد اللي بيسجد له زي يحبه لمين؟ لله الواحد سبحانه وجل وعلا، يعني يجعلونها مساوية له في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، وده الفارق بين أهل الإيمان وأهل الشرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، موزع بإيه؟ بينها. ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. يعني تخيل جماعة دول مثلا اللي بيعبد ستة أصنام، ده أكيد هيوزع الحب بين الستة ولا إيه؟ صح كده؟ كل واحد يعني يديله حتة شوية كده، ده بيعبد هبل وبيعبد كمان اللات والعزة، وكان آلهة متعددة وأساف ونائلة، دي كلها آلهة القوم يعني. وبعضهم كان يعمل كده الإله من عجوة ويأكلها بعدين، مش البركة، بياكل الإله بتاعه. أمر عجب والله. مش بس كده، حتى بيشتري الإله بتاعه. تخيل العقول العجيبة دي. والله كان في أسواق لبيع الأصنام، ويروح كده العابد منهم المشرك ده يروح يشتري إله، وطبعا بيختار بعايز واحد شكله حلو، يقعد ينقي الآلهة كده، يقول له إيه بكم هذا الإله؟ يقول له بدينارين. يقول له بل بدينار واحد. يقول له يا رجل يغضب عليك الإله، خذ الدينارين وليسامحني الإله. يا ولا إله، إله يا ولاد الإيه؟ موجود في الوقت الحاضر. فين؟ في الهند أكيد. سبحان الله. موجود. شوف العقول دي بقى، دي بقى مش عقول، ولكن ننطق بقى بالجيم بقى على طول، خلنا بالجيم. يبقى اسمها ايه؟ عقول. يعني كان يقولوها دعابة كده عندنا في مصر في وجه إبلي. واحد بيقول له واحد من وجه إبلي بلدياتنا، يقول له ألا فين البلد اللي بتنطق الجيم دال؟ قال له اللي دمبنا. قال له يا أخي بقولوا عليكم أنتوا. قال له ما ده اللي مدنني. ما ده اللي مدنني، ما بينطق الجيم دال راسها، هي بلدهم. فدي مشكلة. فده ما نقولوش بقى العقول، نقول ايه؟ العجول. نفس البلدة دي كان راحها واحد عالم اللي بتنطق الجيم، لا بدي بقى كانت بتنطق القاف جيم، تنطق القاف ايه؟ جيم. فعالم من علماء انا راح ادى محاضرة ما شاء الله عصماء، فواحد كده قاعد بس سميع من اهل البلد، فاتبسط قوي بالمحاضرة، فعايز يقول للشيخ كلمة حلوة يعني، فعايز يقول له يا قاموس العلماء. عارف القاموس؟ قاموس يعني جامع العلم يعني. فبيقول له ايه؟ يا جاموس العلماء. فالعالم فطن، قال له بس العقول اللي تفهم. على وزن العقول يعني، نطال برضو القاف ايه؟ جيم. فتخيل بقى عقول غريبة جدا تعبد الحجر. طبعا أكثر من إله باطل، إذن هيوزع المحبة بخلاف ما تفرد إلها واحدا بالحب، بيكون أمكن وأقوى. واضح؟ ولذلك شوف الآية بتقول ومن الناس من يتخذ من دون الله إيه؟ أندادا، كسره جمعه، آلهة كثيرة جدا. طيب يحبونهم كحب الله، كمل بقى والذين أمنوا أشد حبا لله، أفرد الله بالحب، فالحب أمكن وأقوى سبحانه جل وعلا. وقيل المعنى إنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الآية، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد. يعني في بداية الرسالة تكلمنا عن معنى إيه؟ الحمد، وهي ذكر المحمود بأوصاف الكمال والجلال، ذكر المحمود بأوصاف الكمال والجلال. وتكلمنا عن صفة الحمد في الحديث عن حتى في التفسير لما فسرنا سورة إيه؟ الفاتحة. والحمد معناه الثناء على الله عز وجل، وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايته. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد، لأن الولد نقص، الولد نقص، أن تنسب لله الولد دي نقيصة. ليه؟ لأن من يحتاج الولد فهو ناقص، فهو إيه؟ ناقص. والله سبحانه وتعالى تعالى عما يكون علوا كبيرا. فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأن له الكمال المطلق سبحانه جل وعلا، فليس له ولد، لذا ثابت له الحمد سبحانه جل وعلا. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبير. وطبعا ولم يكن له ولي من الذل أي من فقر وحاجة سبحانه جل وعلا، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه، بخلاف المخلوق. يعني المخلوق ممكن له مصلحة عند فلان فيروح يعني يحاول يسترضاه ويستعطفه حتى وإن كان يبغضه، واضح؟ ليه؟ لأن المخلوق بيتصف بنوع من العجز وبنوع من النقص، خلاص؟ وزي كده انتشر المثل اللي قولك لو كان ليك حاجة عند قل له يا سيدي، صح كده؟ قل له يا سيدي، لأن المخلوق طبعه كده، طبعه العجز والنقص، فلما يكون له مصلحة وحاجة ليه إيه؟ يقعد يعني يتذلل للناس أو لمن في يده المصلحة، ودي منقصة ودي إيه؟ منقصة. فربنا تعالى هو العلي سبحانه جل وعلا، سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبير، أن يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص وصفة وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فالتسبيح هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء، أي تنزه ربك عن كل نقص وعن كل عيب. لذا قلت لك وأقول ينبغي عليك عندما تسبح ربك أن تستشعر معنى التسبيح، فأنت مثلا في صلاتك في ركوعك تقول سبحان ربي العظيم، وفي سجودك تقول سبحان ربي الأعلى. يبقى لازم تستشعر أمر مهم جدا، أن أنت بتنزه ربك وتقدس خالقك عن كل عيب وكل نقص ادعاه أعداؤه من المشركين ومن الكفار ومن الملحدين. فأنت عندما تقول سبحان ربي العظيم تذكر أن اليهود عليهم لعائن الله نسبوا لله الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وأنت تقول سبحان ربي العظيم، سبحانك ربي، تعاليت وتنزهت وتقدست عما ادعاه أعداؤك. وتذكر أن النصارى نسبوا لله الصاحبة أي الزوجة ونسبوا له الولد، وأنت تقول سبحان ربي العظيم. تذكر أن أعداء الله تعالى اتهموا الرب تعالى بالفقر، واتهموه بالعجز، واتهموه بالجهل، واتهموه بأن يده مغلولة غلت أيديهم، ولعن بما قالوا بل يده مبسوطتان ينفق كيف شاء، وأنت يا عبد الله يا من وحدت الله تقول سبحان ربي العظيم. فاستشعر هذه المعاني الإيمانية حتى تخشع في صلاتك. فالتسبيح تنزيه لله رب العالمين عن كل عيب ونقص ادعاه أعداؤه من المشركين. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ يقول الشارح وعندي أن الثاني أرجح، اللي هو بلسان إيه؟ المقال، يعني تتكلم ولها لغة خاصة بها. قال وعندي أن الثاني أرجح بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم ما تفقهوش لكن لهم إيه؟ تسبيح. والصحابة لما سمعوا تسبيح الحصى في إيد النبي سمعوا، قال إيه؟ داود كانت الجبال يسبحن معه والطير، وكان يسمع تسبيح الجبال ويسمع تسبيح الطير، واضح؟ قال إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام، جاب الشيخ أهو جاب الأدلة، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أول. وبهذا القدر إخوتاه نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزيت مثلك.